قال وهب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. ذكره أبو نعيم في الحلية المجلد الثامن في صفحة 142. هذا الأثر عفوا فيه اعتناء أئمة الدين بالقرآن، وأنهم مع نظرهم للحديث وطلبهم للعلم ما كانوا يتركون القرآن قراءة وعلما وعملا وتعبدا. فطالب العلم لا بد أن يكون على هذا، لأن القلب متى خلى عن القرآن أحبتي يخرب ويتلف ويصدى ويصد ويغفل. ولا يخفاكم حث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في القرآن من حث لقراءة كتاب الله وحفظه وتدبره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القارئ للقرآن وهو ماهر فيه مع الكرام السفر، والذي يقرأه وهو شاق عليه له فيه أجران. ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ فقط ورتب كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ففضله عظيم، وهو الذي من تمسك به لن يضل أبدا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى علاج أساسي للقلب، فهو يعالج القلب من أضغانه وأمراضه ويصلحه صلاحا لا يصلح بغيره، وهو أنفع دواء لهذا القلب. يجلي الله سبحانه وتعالى به الهموم والأحزان والغموم، وبه يطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك لا بد أن يكون هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال عثمان: لن تتقرب إلى الله بأحب إليه من كلامه، لأن هذا الباب الذي سيدلك على كل عبادة وسيخشع قلبه ويصلحه ويستجلب له الحق كما سيأتي. فيأنس طالب العلم، لا بد أن طالب العلم يجعل له أنسا في كتاب الله يقرأه. ولو تدبرنا أو رأينا الأئمة كيف كانوا يقرؤون، من يختم القرآن في 7 ليالي. بعض الأئمة لما أتاه الموت بكت عليه ابنته، فقال لها: لا تبكي، والله إني ختمت هذا القرآن في هذه الزاوية أكثر من 40,000 مرة. هم يقرؤونه قراءة، وبعضهم إذا دخل رمضان كان يقرأه في كل ليلة، ويقرأه في ليلتين، ويقرأه في 3، وهكذا كان يعتنون به اعتناء كبير. قيل لرجل من منطقة اسمها بطرسوس، رأوه جالس وحده، فقالوا له: ما هنا أحد تستأنس به؟ ما هنا أحد تستأنس به؟ قال: نعم. السائل مستغرب: ما في حد؟ قال: نعم. قيل: فمن؟ فمد يده إلى المصحف ووضعه على حجره وقال: هذا أنسي. ذلك الفضيل بن عياض له كلمة جميلة يقول: من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشه. من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشه. نحن مع القرآن أحبتي في أمر محزن. كم نقرأ من الواتساب، وكم نقرأ من الجرائد، وكم نقرأ من القصص. إذا أتينا إلى القرآن، أحسن الموجود فينا قد يقرأ 2-3. من الذي يقرأ يوميا جزء؟ من الذي يقرأ يوميا جزئين؟ من الذي لا يزال يراجع حفظه ويسمع؟ وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وجد كتاب الله سبحانه وتعالى، أين يأتي صلاح القلوب؟ من أين سيؤانس الله سبحانه وتعالى وحشتنا؟ والله في القلب وحشة ظلمة ووحشة وضيق لا يزول إلا بالقرآن. وكلما كان الإنسان من كتاب الله أبعد، كلما كان قلبه إلى الموت أقرب. لذلك طالب العلم، كان يقول ابن مسعود وغيره، طالب العلم يعرف بقراءته ليلا إذا الناس نيام، وبمراجعته يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، لأن القرآن رق في قلبه، رقق قلبه. يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، ويعرف بحزنه إذا كان الناس فرحون، وهكذا يعرف أثر هذا القرآن في قلبه. لذلك قال: لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب من القرآن. فالقرآن هو الذي يأتي بهذه الرقة في هذا القلب، ويخشعه ويسكنه ويطمئنه. لذلك مهما ابتغينا هذه الفضائل وهذه الراحة في القلوب بأي كلام من كلام غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار التي فيها علم، لكن من الأغاني والكلام الباطل وهذه الأمور الإكثار منها يسبب القلب القسوة. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذه القلوب أوعية وعاء، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وتأمل لفظ أشغلوها بالقرآن والقلب، ما هو باللسان. نحن قراءتنا للقرآن قراءة لسان، للأسف لا يتجاوز القرآن حناجرنا ولا يسكن في قلوبنا، لكن المراد إشغال هذا القلب بالقرآن حتى يسيطر على هذا القلب. فإن سيطر كلام الله سبحانه وتعالى وأصبح هو الشغل الشاغل في قلب العبد، تحركت الجوارح لكل، ولم تتحرك هذه الجوارح لخطأ أبدا إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى والمعصوم من عصمه الله. لكن إذا تربع وامتلأ القلب بكلام الله سبحانه وتعالى ترجو من العبد كل خير بإذن الله. وكذلك يستجلب الحق إلى القلب، القلب إذا كان رقيقا ودخل فيه القرآن يسهل على الإنسان إدخال الحق في قلب هذا الإنسان، لكن بشرط مهم وهو تدبره وتلاوته حق تلاوته. ومعنى التدبر والتلاوة حق التلاوة أن تقام حروفه وأن تقام حدوده، أن يعمل به، ليست إقامة حروف فقط. القرآن يقول اتقوا الله ونحن لا نتق الله، يقول ذروا الربا كلام الله سبحانه وتعالى ونحن نقع في الربا، يقول غضوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ونحن نطلق أبصارنا في كثير من الأشياء التي لا تعنينا وبعض الأشياء المحرمة، يقول اتبعوا الرسول ونحن نخالف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما مر في حديث القرآن حجة لك أو عليك، هذا حجة عليك، ونحن نريد أن يكون القرآن حجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا القرآن حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم حروفه ويقيم حدوده.